رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بشرح نظم الورقات في أصول الفقه للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. ووقف بنا الحديث في اللقاء الماضي حول تقسيمات الكلام باعتبارات معينة، فقلنا ينقسم الكلام باعتبار احتمالية الصدق أو الكذب لذاته إلى قسمين: خبر وإنشاء. وقلنا أن الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب بذاته بغض النظر عما قاله. وتكلمنا عن أنواع الإنشاء: الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والترجي والتمني. والأمر والنهي كل هذه من أنواع الإنشاء. بعد ذلك انتقل المصنف إلى تقسيمة أخرى للكلام باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال، والمعني بالاستعمال أي الهدف من استعمال الكلام. وقلنا إن الهدف من استعمال الكلام التعبير عن إرادة المتكلم أو عما يريد المتكلم. يبقى أنا أريد من بعض إخواني شيء، فأعبر عن هذه الإرادة بأكبر طريق مختصر، وهو الكلام. وبناء على ذلك قسم العلماء الكلام إلى قسمين: إلى حقيقة ومجاز. وتكلمنا عن هذا الأمر وأسمعنا أخونا جزاه الله خيرا كلاما لأهل العلم. وحقيقة الأمر إخواني، إذا كانت الأمور المختلف فيها بعيد عن صلب الاعتقاد ولها وجهة في الدليل فالأمر هين، وعليه فعلى فرض التسليم بوجود مجاز في اللغة، وقال به أساطين من أهل العلم، وانتصر له الإمام ابن قدامة المقدسي بالذات، أتم الانتصار. والإمام ابن قدامة المقدسي الذي انتصر لوجود المجاز في اللغة ومن ثم في القرآن هو صاحب كتاب لمعة الاعتقاد، يتكلم فيه عن معتقد أهل السنة والجماعة كلاما طيما مباركا، وتناولها العلماء بالشرح وعلى رأسهم العلامة الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. ولكن دائما وأبدا في مثل هذه الأمور، دائما طالب العلم يبحث عن الأحوط لدينه والأسلم لعقيدته. وطالما أن كلام أهل العلم في قول من الأقوال هو الأسلم والأتم والأحوط لدين الله عز وجل، لا مانع أبدا من أن يتبناه الإنسان ويعتقده كما فعل أخونا. يعني أخونا جزاه الله خيرا بدا له أنه تجاوز الحدود. لا والله ما تجاوز الحدود، وحاشاه عهدي به منذ زمن بعيد. وهذا الذي أنشده من كل أخ: إحنا يا أخوانا ما إحناش في محاضرات وعظ ولا إرشاد، إحنا في تدريس علم. فمسألة تدريس علم لابد أن تتكلم، وأتكلم وأسمع منك وتسمع مني. لذلك بعض الإخوة وجد على أخينا فكان عتبي عليهم شديد: لما تجد عليه؟ الرجل يبحث مسألة، أيهما أفضل، أن يكتم هذا الكلام ثم يخرج به خارجا ويتكلم بكلام فج، أم يظهر ما عنده حتى لعل ما عنده الحق؟ فأرجو الله يبارك فيكم أن تكون لنا القدوة في أخينا فيما فعله، ونتناقش ونسرد الأقوال حتى نصل إلى الحق، لأن احنا في قسم مشترك يجمعنا جميعا ولا يخرج منه أحد، وهو أننا لا نريد إلا الحق. حد يخرج من ديت؟ حد يخرج من ديت؟ بس. ولكن ممكن الوسيلة التي تسلك للوصول إلى الحق فيها شيء من الاختلاف. هنا بقى مهمة الشيخ، هو الذي يبين أن هذا المسلك مرضي أو مسلك غير مرضي. وأنتم تعلمون وعهدكم بي منذ زمن بعيد أنني ما أتمناه ألا يخبئ أحد شيئا في صدره، بالذات وإحنا بندرس سواء أصول سواء عقيدة سواء فقه. تكلم لعل الحق معك ونحن لا ندري، فنأخذ الحق منك، ولك عندنا يعني خير امتنان وخير عرفان، والدعاء لك بالتوفيق والسداد. يبقى مسألة المجاز الصواب فيها والراجح من أقوال أهل العلم لا مجاز مطلقا. طيب والكلام اللي ذكره أهل العلم وكيفية توجيه الآيات هذا سيأتي إن شاء الله في ثنايا كلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه. نقرأ سويا إن شاء الله من أول فين نقرأ؟ نعم طيب بس على ما وصله بس القول الأول أن الحقيقة ما استعمل في حده ولا مش 64. طيب ماشي حاضر. القول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ليس فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلوله، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وتبعهما جماعة وهم تبعوا جماعة سابقين. والقول الثالث التفريق ككلام الله ليس فيه مجاز لأنه كله حق، وكذلك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك ففيه مجاز. وحدة هؤلاء، ما المعني بهؤلاء؟ أصحاب القول الثالث أن المجاز من أكبر علاماته البارزة صحة نفيه وليس في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بلفظه احتمال للنفي. لا يمكن أن تنفي كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه، فقوله تعالى يريد أن ينقض في الجدار، لا يمكن أن تقول لا يريد أن ينقض، لكن هذا كناية عن ميله، فصاحب هذا القول يمنع المجاز في القرآن وفي السنة الصحيحة. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء المحققين رحمهم الله، ومنهم الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب كتاب أضواء البيان، له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن. هو الصواب في الرسالة منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، دي الاسم الصحيح للرسالة، وهي مطبوعة متداولة ولكن ألفاظها جزلة وتحتاج إلى بسط وشرح كبير عند قراءته. يقول لكن حقيقة الأمر أننا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، يبقى أصبح الذي يمنع المجاز في اللغة في القرآن والسنة يلزمه أن يمنعه في لغة العرب، لأن القرآن والسنة من جنس كلام العرب، واخد بالك؟ فإذا قلت هذا لا يوجد فيه مجاز فكيف يتسنى أن يكون في الآخر مجاز؟ هذا من التناقض، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا في غيره أيضا. وتجويز الكذب على غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهما إن ثبت المجاز. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، انتبه لللفظة دي، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، يعني معنى ذلك أن الكلمة يكون لها أكثر، بتقولش معنى بقى، من حقيقة، واخد بالك؟ يبقى لها أكثر من حقيقة، وهذه الحقائق تختلف باختلاف التركيب والسياق والتقديم والتأخير إلى غير ذلك، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، وهذا هو علامة الحقيقة. قال المؤلف رحمه الله وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدمه. قوله رحمه الله حدها أي حد الحقيقة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف الحقيقة، فالذين قالوا إن الكلام حقيقة ومجاز اختلفوا في تعريف الحقيقة على قولين. القول الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم. القول الثاني أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي. وبناء على هذا القول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلول اللغة بالموضوع الأصلي، وبناء عليه فهي لا تنقسم إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، وإنما الحقيقة لغوية فقط، فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضعه الأصلي فهو مجاز، وإن كان حقيقة في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد اللي هي إيه؟ بأصل وضعها اللغوي يرحمك الله. وكما تعلمون لغة العربي توقفية ولا اصطلاحية؟ ها أوعى تنسى، لغة العرب توقيفية. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أخبرك يعني لا يتصور أبدا أن جماعة من الناس في وقت من الأوقات جلسوا فيما بينهم وقالوا تعالوا نصطلح على تسمية الأشياء التي نراها، هذا لا يتصور. يعني تخيل بقى في زمن من الأزمان الغابرة، ده الكلام ده عندما قال بأن اللغة إيه؟ اصطلاحية. وخد بالك هذا القول يلزم منه لوازم فاسدة. يعني إيه جوهم في زمن من الأزمان قالوا تعالى نقعد بقى نشوف هنشوف لنا حل في الحاجات اللي عم تمشي، عادي إيه البتاع ده وإيه البتاع ده وإيه البتاع ده، لا تعالى نقعد. هذا لا يتصور مطلقا أنهم جلسوا وتعالوا امسك إيه ده الكبير ده أربع رجلين طوال، هنسميه إيه؟ جمل ولا مجل ولا لمج؟ لا جمل، ماشي جمل. هذا كلام لا يتصور أصلا. لذلك من أكبر اللوازم الفاسدة التي تلزم من القول بأن لغة العرب اصطلاحية، يأتي زمان ويتغير المعنى اللغوي. بمعنى إيه؟ إحنا اتفقنا إن ده إيه؟ جمل. خلاص تعالوا بقى نعمل اجتماع في 2012 أو 1434 أو 35 ونعدل، وبناء على ذلك هنيجي نعمل إيه؟ خد بالك بقى من الخطر، الربا زيادة يأخذها المقرض من المستقرض ناظر الأجل، صح؟ لا أعزم غير الكلمة دي، نجيب لها مصطلح تاني، وده من أكبر التدمير لشريعة الإسلام. وقدم بالكم يا أخوانا، يبقى مسألة أن اللغة توقفية نعم هو الصواب. من أجل هذا يجب أن تفرق بين اللغة وبين اللهجات، هذا أمر وذاك أمر آخر. وقيل إن الحقيقة ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم، يعني الحقيقة ما جرى به العرف، فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي اللغوية، وإن كان مما اختلف فيه الاصطلاح فالحقيقة ما دل عليه الاصطلاح. ويظهر أثر هذا الخلاف في تعريف الصلاة، فالصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إن قلنا بالأول فلا، وإن قلنا بالثاني فنعم. الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بها. نعم وبعد كده ما فيش حاجة؟
قلنا بالثاني فلا،
إن قلنا بالأول فلا، لا صلح، وإن قلنا بالثاني فنعم. الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، وهذا الأول والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب اصطلاح المتكلم فهو حقيقة، لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، وإذا استعملتها في العبادة المعروفة كان مجازا على القول الأول حقيقة على القول الثاني. وعلى هذا تنقسم الحقيقة. نعم تقول يا محمد براحة بس عشان نفهم. طيب خليكم معايا، احنا عندنا الفاظ موجودة في لغة العربي تدل على معان بما تعرف عليه العرب بالوضع الاول، ما كانش في اسلام ولا في بعث، دي اسمها حقيقة الالفاظ. كويس، بعد ذلك جاء الشرع المطهر القرآن والسنة، خد بالك، فاستعمل بعض ألفاظ العربي في غير ما استعملها العرب. تاني دي عشان هنسميها تسمية دلوقتي، الشرع جاء العرب بيتكلموا والناس بتتكلموا الشعر والنثر والكلام ده كله، فجه الشرع المطهر اللي هو القرآن والسنة أخذ بعض ألفاظ العرب واستعملها بس بمعنى آخر غير الذي دل عليه معنى لغة العرب. دي هنسميها إيه بقى؟ الأسباب الإسلامية. فيها مشكلة؟ ده اصطلاح ولا توقيفي؟ اصطلاح. أنا بصطلح. كوبالها هنسميها إيه؟ هنسميها كوبالها، هنسميها حاجة تانية. أم ودني. خلاص متفقين كلنا خلاص. يبقى أقول لك أم ودني تقول لها إيه؟ ده تعريف اصطلاح، ما فيش فيه إشكال خالص. فالعلماء قالوا إيه؟ إن كل ألفاظ العربية معايا التي استعملت في لغة العرب باستعمال معين وجاء الشرع واستعملها استعمال آخر هنسميها إيه؟ الأسباب الإسلامية. الأسباب الإيه؟ الإسلامية. اكتب. فالأسباب الإسلامية هي بعض ألفاظ العربي استخدمها الشارع في معنى آخر غير الذي استعملها العرب. انشغل المراحل، الجو حر. ايوه حر، لسه شويه رجاله انتوا، لسه بدل عليكم. ها كتبت يا شيخ خالد؟ كتبت؟ سمعني كده.
لا ايوه واحد بس. لا مش دميه، هي بعض الفاظ العرب تحضرها الشارع في معنى اخر غير
الذي استخدمه العرب. يعني سماه يا محمد ابو بسام. مثال ذلك التيمم في لغة العربي القصد، في لغة العربي الايه؟ القصد. طيب في الشرعي يختلف ولا هو نفس التعريف؟ يختلف. واضح يا اخوانا ديت معايا الجزئيه ديت؟ طيب يبقى ده هنسميها ايه؟ الاسباب الاسلاميه. الاسباب الايه؟ الاسلاميه. ها خليك معايا، عيد تاني يا شيخ. طيب يبقى انا عندي الاسباب الاسلاميه الفاظ كانت موجوده عند العرب ولكن الشارع استخدمها بمعاني ايه؟ بمعاني اخرى غير الذي استخدمها العرب. وممكن تجد الفاظ في لغه العربي استخدمها الشارع في نفس المعنى وهو ده الاصل. علشان كده لما نقول ايه؟ التفسير، كيف نفسر القرآن بلغة العرب؟ إلا إذا كان اللفظ الذي جاء في القرآن على غير ما اعتادته العرب، يقوم اللي يفسره قرآن آخر أو نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أدي الفرق بين التفسير بقول الصحابي أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن والتفسير بلغة العرب. الأصل بلغة العرب لأن دي كلها ألفاظ عربية لها معاني المعلومة عند العرب. طيب في بعض الألفاظ المعينة الشارع أخذها من لغة العرب ووضعها في الكتاب أو في السنة باستعمال آخر. طيب لو سألت فقلت لما فعل ذلك؟ الجواب أحسنت، لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون. طيب الاستعمال بقى الذي قام الشارع وأخذه بالألفاظ ووضعها في معنى آخر ده نسميه، قلنا دي اسمها ألفاظ الإيه؟ الأسباب الإسلامية. المعنى الجديد بقى الذي استخدمه الشارع وأعلمنا به هنسميه الحقيقة الشرعية. هنسميه الإيه؟ الحقيقة الشرعية. يبقى ممكن نقول الحقيقة الشرعية عبارة عن إيه؟ المعنى الجديد لللفظ الذي استخدمه الشارع. حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. معايا؟ انتبهوا للمعلومات دي لأنها مهمة جدا يا إخوان وبالذات في الفقه. حقيقة إيه؟ شرعية. طيب بعد ذلك الفقهاء وعلماء الأصول والشريعة وهم يصنفون في كتب الشريعة أرادوا أن يصطلحوا على بعض المصطلحات فيما بينهم، فطلعت لنا حاجة اسمها الإيه؟ الحقيقة الإصطلاحية. حقيقة إيه الإصطلاحية؟ هو أن يصطلح جمع من العلماء على تسمية شيء شيئا أو على تسمية الشيء بأي شيء آخر. نسميه زي ما ضربت لكم مثال باستمرار، هذه النظارة نسميها نظارة، واحد سماها عيون صناعية، واحد سماها شوافة، خلاص. ولكن اتفقنا فيما بيننا بتوع مسجد التوحيد ما اسم هذه؟ نظارة صناعية أو عيون صناعية، خلاص. يبدأ تعرف إيه؟ اصطلاح. تعرف إيه يا أخوانا؟ إيه؟ اصطلاح أو حقيقة اصطلاحية. بعد ذلك وجدوا أن هناك نوع آخر من أنواع حقائق الألفاظ سموها الحقيقة العرفية، الحقيقة الإيه؟ العرفية، وهي ما تعارف عليه الناس في استعمال اللفظ، ما تعارف عليه الناس في استعماله. مثال ذلك لفظ المال، لفظ المال. المال يا أخوانا بوضع أصل اللغة وبوضع الشرع كل ما ينتفع به، ده معنى المال، حقيقته اللغوية أو الشرعية، كل ما ينتفع به. طب الحقيقة العرفية، الفلوس، الأوراق النقدية اللي هي البنك نوت، واخد بالك؟ يبقى بناء بقى لما اجي اتكلم مع واحد واقول له والله ايه استاجرني عندك بشيء من المال، بشيء من الايه، من المال، خليكم معايا. فبعد ذلك لما انتهيت من العمل اعطاني سندويتش، قال لي اتفضل اهو. ايه ده، انا ما اتفقتش معاك على كده، ده انا قلت استاجرني بشيء من المال. قال لي والمال كل ما ينتفع به، كله من بطنك واحمد ربنا. فاختلفنا فذهبنا الى السلطان. انتبهوا، أي الأقوال تقدم؟ الحقيقة العرفية. هقل إيه العرفية؟ يقول له لا، ده احنا هنا العرف هو اللي هو المسيطر هنا، المال معناه الإيه؟ الأوراق الإيه؟ النقدية. واضح يا إخوانا الفرق بين الأمور دي كده؟ طيب أنا سمعت لفظة، ركزوا معي، سمعت إيه لفظة، فهل يا ترى ما المعنى المراد من هذه اللفظة؟ هل الحقيقة الشرعية أم اللغوية أم الاصطلاحية أم العرفية؟ ماذا هو دي خطوط الكلام ده؟ إن كانت الحقائق كلها بمعنى واحد ما عادش إشكال، ما هو توجد بعض الألفاظ حقائقها الأربعة واحدة، ولكن هناك بعض الألفاظ الحقائق مختلفة، الشرعية شيء واللغوية شيء والعرفية شيء والاصطلاحية شيء تاني. فحينما أسمع مثل هذه الألفاظ كيف أحدد المعنى المراد؟ لا بكس، حسب الذي يتكلم. من الذي يتكلم؟ قرآن ربنا عز وجل، يبقى حقيقة ايه؟ شرعية. ما لم يدل دليل على اخراجها عن اصلها، انتم معايا قلنا؟ ما لم يدل عن اخراجها عن ايه؟ عن اصلها. فان جاء الدليل واخرجها عن اصلها خلاص. كذلك الإنسان بيتكلم بالحقيقة الاصطلاحية، يبقى خلاص المصطلح، واحد بيتكلم مثلا إيه في مذهب الأحناف، وأرباب المذاهب وضعوا تعريفات اصطلاحية في أول كتاب المذهب، إحنا عندنا لو قلنا كذا يبقى كذا، لو قلنا الأصحاب يبقى كذا، لو قلنا سنة مؤكدة يبقى نعم، لو قلنا مكروه يبقى، يبدأوا يحطوا إيه ضوابط اصطلاحية. يبقى حينما أقرأ في كتبين بمشي على الأصل الذي وضعه حقائق اصطلاح، ما لم تكن هناك قرينة من خلال الكلام تخرجني من الأصل إلى إيه، إلى شيء آخر. فلما قال ربنا عز وجل في التنزيل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، على طول الحقيقة إيه؟ الشرعية، لأن ده على الشارع في كلام ربنا عز وجل. ولكن بالنظر الدقيق وبالقرائن والأدلة وجدنا لا، اللفظ ده المعني به هنا الحقيقة اللغوية وليست الشرعية. كما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال له نعم، أن تصلي لهم مع صلاتك. يبقى هنا الحقيقة الشرعية، ولكن الإجماع منعقد على أن الصلاة للميت بعد موته بدعة بالإجماع. يبقى هنا قرينا نرجع للحقيقة هي الشرعية، الحقيقة اللغوية. واضح يا اخوانا المعلومات ديت؟ طيب نقرأ سويا. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية، اكتب جنبها كده، وأيضا الحقيقة الاصطلاحية. اللغوية ما استعمل في موضعه اللغوي، والشرعية ما استعمل في موضعه الشرعي، اللي هي الأسباب الإيه؟ ها؟ الأسباب الإسلامية، أو تنساها الأسباب الإسلامية. والعرفية ما استعمل في موضعه العرفي، وهذا القول أصح بلا شك، فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ الجواب بلا شك نحملها على المعنى اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام، وإذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نحمله على الحقيقة الشرعية، وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. اكتب عندك كده: ما لم يحتف الكلام بقرينة تخرجه عن أصله. ما لم يحتف الكلام بقرينة تخرجه عن إيه؟ عن أصله. فإن جاءت قرينة خلاص بنخرجه. طب سؤال، ركزوا معي في السؤال اللي جاي ده: إذا احتفت به قرينة وأخرجناه من حقيقته الشرعية إلى حقيقته اللغوية، مسألة الإخراج من حقيقة إلى حقيقة، الحقيقة التي أخرج إليها تعتبر حقيقة ولا مجاز؟ هو ده بقى محل الكلام، تعتبر إيه حقيقة؟ يبقى حقائق الألفاظ تتغير بتغير التراكيب والسياق. مثال ذلك: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهل كلمة الصلاة الوردة في الحديث حقيقة أو مجاز؟ الجواب: إن قلنا حقيقة أخطأنا، وإن قلنا مجازا أخطأنا. فالجواب على الخلاف، فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فالصلاة في رأيه حقيقة، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجاز. مثال آخر: طب بالمناسبة هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اكتب عندك: وعدم القبول إذا جاء في الشرع له احتمالا. اكتب يا شيخ خالد الكلام ده مهم: وعدم القبول إذا جاء في الشرع له احتمالا. الأول: بطلان العمل وعدم الإجزاء. بطلان العمل وعدم الإجزاء. والثاني: عدم السواب مع صحة العمل. عدم السواب مع صحة العمل. وللتمييز بينهما ننظر إلى ما اقترن بعدم القبول. ننظر إلى ما اقترن بعدم القبول. فإن كان مقرونا بشرط أو ركن للعبادة فعدم القبول هنا عدم الصحة. هل كان مقرونا بشرط أو ركن؟ زي ما هي لما أقول بشرط أو ركن معناها بفضل شرط أو ركن. فإن عدم القبول هنا عدم الصحة. وإن كان مقرونا بمعصية فعدم القبول عدم حصول الثواب. فعدم القبول عدم حصول الثواب. والتفريق ده مهم. يبقى انظر الحديث كده الذي بين أيدينا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا اقترن بفقد شرط. يبقى عدم القبول هنا معناها إيه؟ عدم الصحة وعدم الإجزاء. طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، يبقى هنا إيه؟ عدم حصول إيه؟ الثواب. مع أن الصلاة إيه؟ صحيحة وبرئت الذمة، ولكن إيه؟ ليس له إيه؟ ثواب. طيب مثال آخر: الزكاة في اللغة النماء. فإذا قيل زك مالك فمعنى نمه، فإن كنت أريد زكه أخرج زكاته، صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي. وإن قلت زكه أخرج زكاته صار حقيقة على القول الثاني. القول الثاني وهو المتعين، ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال إنه مستعمل في حقيقته. اكتب عندك: ما لم تكن معه قرينة تخرجه إلى الحقيقة اللغوية. أما العرفية فهي ما استعمل في معناه العرفي. مثال ذلك كلمة شاة في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام، يعني الشاة تطلق على النعجة وتطلق على المعز، هذا في لغة العربي وفي الشرع كذلك. فلو قلت مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاة يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن، وهي في العرف الأنثى من الضأن، فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشاة فاشترى الورثة له تيسا وجاءوا به إليه وقالوا خذ وصيتك، قال ما أقبل هذا، قالوا لماذا لا تقبل، قال هو أوصى لي بشاة، فقالوا له هذه شاة أليس له لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزئ أم لا، قال يجزئ، قالوا إذن ما دام أنه يجزئ لأنه شاة فليس لك إلا هذا. فحاكمهم عند القاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ الجواب يحكم بالعرف ويقال للورث هات أنثى من الضأن، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا، ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة. فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا، انظر مثلا هذا رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئا ثم ذهب وباع خمرا، أيحنث أم لا يحنث؟ الجواب أما لغة فيحنث لأن هذا بيع، وأما عرفا فالواقع أنه قد يحنث وقد لا يحنث، فإذا كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم أن هذا البيع لا يصح، وإن كان عميا فيحنث، وإن حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث لأن هذا البيع لا يصح، إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد، فإذا أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على كل حال. فالحاصل أن الكلام ينقسم تقسيما ثالثا إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل في ما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام شرعية ولغوية عرفية، وقلنا القسم الرابع اللي هو الحقيقة الإصطلاحية. ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا كان لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها، وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي، اللي احنا قلنا بننظر للمتكلم، من الذي يتكلم؟ ده البخاري يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة شرعية، القرآن حقيقة شرعية، إلا كما قلت إلا إذا احتف به قرينة تخرجه من الحقيقة الشرعية إلى إيه؟ إلى الحقيقة اللغوية. لا دي غير، هذه غير خالص، بعيدة كل البعد. ثم قال رحمه الله ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر وتعرفه سهل، ما استعمل في غير معناه الأصلي. ثم قال بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل. يبقى بدأ هنا الناظم يتكلم على تفصيل المجاز على أساس أنه هو الصواب وأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قال بين رحمه الله أن أقسام المجاز أربعة: نقص وزيادة ونقل واستعارة، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون نرية. فمثال النقص قوله تعالى واسأل القرية، فهذا فيه تجوز بالنقص لأن المعنى اسأل أهل القرية، فحذفت أهل للقرينة العقلية. فإذا قال قائل ما الدليل على حذف أهل؟ قلنا الدليل القرينة العقلية، فإنه لا يمكن أن يراد بقوله واسأل القرية اذهب إلى الجدران أسألها، إنما المراد اسأل أهل القرية. هنا بقى علماء الذين قالوا بمنع جواز المجاز قالوا واسأل القرية، الحقيقة هنا اسأل أهل القرية مش مجاز، ليه؟ لأن السياق نفسه يدل على ذلك، اللي هم بيسموه هنا الإيه؟ القرين العقلي. وأما مثال الزيادة فقد قال رحمه الله: وكازدياد الكافي في كمثله والغائط المنقول عن محله. ضرب المؤلف مثالا للزيادة بقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكاف في قوله كمثله زائدة، والأصل ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وزيدت الكاف لتأكيد النفي، لأن تقدير الكلام بالكاف ليس مثل مثله شيء ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أولى، فيكون هذا من باب التوكيد. خدوا بالكم كلمة فالكاف في قوله كمثله زائدة، هذا باعتبار النحويين، وليس معنى ذلك إنها زائدة إن حذفت لا يختل المعنى أبدا. ليس في القرآن حرف زائد بهذا الاعتبار، بل الله عز وجل ما أتى بالحروف في مواضعها إلا لحكمة، وأن المعنى لا يتم إلا بها. أما لما تسمع كلمة زيادة هذا باعتبار علماء النحو. والثالث قوله: والغائط المنقول عن محله. هذا مجاز بالنقل، لأن الغائط اسم فاعل من غاط يغوط إذا نزل وهبط، وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض. وكان الناس فيما سبق ليس في بيوتهم كنف ولا مراحيض، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء البر وينظر المكان المنخفض المطمئن فيقضي حاجته فيه حتى لا يراه أحد. فالغائط إذن هو المكان المنخفض من الأرض، لكن أهل اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الدبر، فهذا مجاز بالنقل. والعلاقة أن الغائط مكان للخارج من الدبر، فصار بينهما نوع ارتباط، ونقل معنى هذا إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه، فالعرب عندهم أدب وحياء، فسموا الخارج من الدبر باسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجة، وهذا يسمونه مجاز بالنقل. يقول ثم ذكر رحمه الله النوع الرابع وهو الاستعارة، فقال: أرابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. قال: لا يمكن أن يريد الجدار، فالإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، والجدار لا شعور له. فمعنى يريد أن ينقض بمعنى مالا، فيكون معنى وجد فيه جدارا، معنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض يعني وجد فيها جدارا مائلا، وهذا يسمونها استعارة. وهل هي استعارة تصريحية أم استعارة مكنية؟ التفصيل في هذا له باب آخر ودرس آخر، لكن هي في هذه الآية مكنية. وكيف إجراءه؟ يقول: شبه الجدار بذي الشعور له إرادة، واستعير المشبه به للجدار، يعني كأنك شبهت الجدار بإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي الإراء وهو الإرادة. هذا كلامهم، كلامهم اللي هم مين؟ الذين قالوا بالمجاز. فقوله يريد معناه أننا شبهنا الجدار بإنسان له إرادة، وإن الإنسان فالذي معنى الآن المشبه الذي هو الجدار. قالوا: المشبه به هو الإنسان، وقد حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. يريد فصار تقدير الكلام على قوله: فوجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض. ولا شك أنه لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرك، يعني ممن لا يحسن الكلام، من أرك ما يكون من يقول من أرك ما يكون من الكلام، ومع ذلك يقولون هذا هو أصل الكلام. ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة فنقول: الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في السنة. كما تعلمون إخواني، الخطوات التي يرد بها على المخالف، إنسان خالفك في أمر من الأمور فلا بد أن تسلك معه خطوات حددها العلماء. أول خطوة: تحرير محل النزاع. أنا وأنت مختلفين فيه، واخد بالك؟ تحرير محل النزاع في أي شيء اختلفنا. طيب، الأمر الثاني: إن أتى على قوله بأدلة فلا بد أن تنظر ابتداء لهذه الأدلة من وجهين: من وجه الثبوت، الوجه الثاني من وجه الاستدلال. يبقى أول شيء يا إخوانا تحرير محل النزاع، اختلفنا في إيه. طيب، بعد ذلك هو أتى على كلامه بأدلة، أنا بنظر في الأدلة، بس بنظر الأدلة من خلال وجهين. الوجه الأول من ناحية ثبوت الأدلة، هل فعلا الأدلة التي استدل بها ثابتة؟ وماذا نعني بالثبوت يا شيخ خالد؟ ما نعني بالثبوت يا مرشد؟ أيوة أحسن. معنى كلمة النظر من ناحية الثبوت أربع حاجات: صحة القول القائل، صحة الاستدلال، السلامة من المعارضة، السلامة من الاشتباه والنسخ. نظرت كده وجدت أدلته سقطت في واحدة من الأربعة، ما كملش معاك كلام، خلاص كمل معاه ليه بقى؟ ده هو كده أدلته وقعت، ما عادش ينفع معاك كلام. طيب، هب أنها سلمت من هذه الأمور الأربعة، أنظر إليها من وجهة أخرى من صحة الاستدلال. هل يا ترى يصح الاستدلال بهذا الدليل على ما ذهب إليه أم لا؟ طيب، هب أنه استدلاله صحيح، أبدأ في هذه الحالة أرد على ما قاله بأدلة، فإن استطعت فهذه هي أصول المناظرة، وإلا فلا يجوز لي أن أتكلم وأنا لا أتقن هذا الأمر، لأن الكلام في هذه الحالة سيعود بعكس ما كنت ترجوه، يعني سيدمر الحق الذي أنت تعتقده وأنت لا تشعر. يقول: ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة فنقول: الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما، وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا. فالمثال الأول وهو قوله: واسأل القرية من الذي يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأله، هل هذا هو المعنى المتبادر من اللفظ واسأل القرية، وهل يمكن لعاقل أن يقول إن هذا هو مراده؟ الجواب: لا يمكن أبدا، فكل يعرف أن المراد به واسأل القرية يعني أهلها، فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله. واحفظ الكلمة دي كويس، يبقى أنا بستل المعنى مش من كلمة، ده من السياق كله، واخبلك. لذلك دائما وأبدا وبالذات كلام شيخ الإسلام، حينما تقرأ لهم قبل أن تستل معنى معين ركز ودقق، شوف السياق، لأن شيخ الإسلام بيسهب إسهاب عجيب عند صده للمسائل. ممكن تقرأ مثلا خمس ست صفحات حتى تحدد المعنى المراد. ليه؟ لأن السياق هو الذي يقيدك ويحدد المعنى المراد. يقول: لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله، وليس كل كلمة بحالها، فكل كلمة وحدها لا تفيد معنى، وقد سبق أن قلنا إن الكلام هو اللفظ المفيد، فالكلمة وحدها لا تفيد معنى، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق، والسياق في قوله تعالى: واسأل القرية، لا يمكن أن يرد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سؤال سوى سؤال أهل القرية، فيكون كلامه حقيقة بمقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوز. ولهذا قال الله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. هل الجدران تظلم؟ الجواب لا، فالذي يظلم أهلها. هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن، فالكلام في سياقه معلوم المعنى، ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا، ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى. انتبهوا للجزئية دي، دلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى. اكتب جنبها كده: ووجه ذلك أن السياق من المقيدات. وجه ذلك أن السياق من المقيدات، من المقيدات يعني بيقيد المعنى. يقول: ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا. إيه معنى الكلمة المفردة لا تفيد معنى؟ يعني كلمة لوحدها كده مجردة، واحد تكلم به قال الجدار، طب ماذا تريد؟ الجدار، قعد يتكلم بالجدار، طب وبعدين؟ يبقى كلمة مفردة لا تفيد معنى مطلقا. حتى نقول التجوز في القرية فتبين بهذا، فتبين بهذا أن هذا المثال يصح، وأنه يكون حقيقة في سياقه. انظر الآن إلى القرية في قوله تعالى واسأل القرية، وفي قوله فكأي من قرية أهلكناه، المراد ولا شك أهلها، لكن قوله تعالى إنا مهلك أهل هذه القرية. يبقى عندك كم آية دلوقتي؟ ثلاثة. واسأل القرية فكأي من قرية إن مهلك أهل هذه القرية، صح؟ الألفاظ تغيرت، الألف واللم والقاف والراء والياء والتاء المربوط كلها حروف واحدة، ولكن المعنى اختلف طبقا للسياق. واسأل القرية، المعنية بالقرية هنا اللي هم إيه؟ أهل القرية. طيب إن مهلك أهل هذه القرية، معنى القرية هنا يعني إيه؟ البيوت، البيوت. انتبهوا، المراد بالقرية هنا البناء، فصارت القرية الآن مرة يراد بها أهلها، ومرة يراد بها المنازل والمساكن حسب السياق. كلام ده مهم جدا في الاستدلال ومعرفة أحكام الشريعة، بل ومعرفة العقيدة، اللي هو إن معنى الألفاظ يختلف باختلاف السياق والتركيب والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. كل هذه أشياء ننظر إليها حينما نسمع اللفظ، ومن ثم نحدد المعنى المراد. أما بغير ذلك حتما سيكون الخطأ هو الملازم لك. أما المثال الثاني كقول وكازدياد الكافي، هل الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ الجواب لا، فإنك لو حذفتها نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة، وهي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل، فإذا جاء الكاف الدل على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين. فنحن نقول الزائد هو الذي وجوده كالعدم، والكاف في ليس كمثله ليس وجودها كالعدم أبدا، ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله ما هو لغو لا فائدة منه. فسبحان الله، لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا، أن يكون في كلام الله شيء زائد ليس له معنى، فنقول الكاف ليس فيها زيادة، هي في موضعها أصلية حقيقية تفيد معنى أبلغ مما لو حذفت. المثال الثالث قوله والغائط المنقول عن محله، الغائط أصله الموضع المطمئن، لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط، يعني لا تجعلوا المنخفض من الأرض أمامكم، لا أحد يقول بهذا، فهو حقيقة إن شئت فقل شرعية، وإن شئت فقل عرفية في الشيء الخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد أن نقول له أين فلان قال ذهب إلى الغائط أن يظن أنه ذهب إلى حفرة من حفر الأرض، ولا يمكن أن يفهم أحد هذا أبدا، ولا بد أن يفهم أنه ذهب ليقضي حاجتهم. حتى كلمة يقضي حاجته استعملت في أكثر من معنى، ويعين ذلك السياق، فأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يأتي أهله، وأحيانا يكون يقضي حاجته يتبول أو غائط، وأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يشتري طعاما من السوق، ويعين ذلك كله السياق. ولكن عند الإطلاق ها الغائط أو البول. المثال الرابع قوله يريد أن ينقض، قالوا الجدار لا يريد، فنحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ علشان كده علماء أهل السنة والجماعة وضعوا أصل عشان نحكم الكلام ده كله، قالوا إيه؟ الأصل إجراء الكلام على حقيقته الظاهرة، ده الأصل، الأصل إجراء الكلام على حقيقته الظاهرة. يبقى أنا مسمع أخويا بتكلم وقال لي والله أريد رغيف وطعمية وأريد ثوبا والكلام ده، جبت له الرغيف والطعمية والثوب، فجأة لي لا، ده أنا لما قلت أريد رغيفا أي أريد عمارة مثلا، وأريد طعمية أريد سيارة، وأريد ثوبا أريد زوجة مثلا، يعني أقول له الكلام ده جبته منين؟ أنا خدت ألفاظك على الإيه؟ على الظاهر اللي هي الحقيقة إيه؟ الظاهرية له، اللي هو ظاهر الكلام. واضح يا أخوانا؟ القاعدة دي بتحكم. يبقى الأصل في الكلام إجراؤه على حقيقته الظاهرة منه. طب متى أخرجه عن الحقيقة؟ والله بقى هات لي قرائن، هات قرائن بقى وفهم. أما من غير القرائن لا يمكن أبدا بحال من الأحوال. لذلك العلماء لما وضعوا هذه القاعدة حكموا كل مبتدع أن يفسر القرآن كما يريد، وخبرك. فلما أرادوا أن يفسروا القرآن بأهوائهم تفسيرا باطنيا يتولد منه الزندقة والإلحاد والكفر، وضع العلماء القاعدة وحكموا عليهم بالقاعدة. انت قلت فمن بالجبت والطاغوت، جبتها من أبو بكر وعمر، ليس من مفردتها في اللغة هذا، وليس لها معنى ويدل عليها بعيد ولا قريب. كذلك لما قلت الرحمن العرش استوى استولى، جبتها منين؟ هذا بعيد كل البعد عن حقيقة إيه؟ الظاهرة للألفاظ. طيب يقول، قالوا الجدار لا يريد، فنحن نقول لهم أأنتم أعلموا بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفر، وإن قالوا الله أعلم قلنا الله أثبت إرادة للجدار، كيف أنتم تقولون؟ ثم نقول لهم أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى عليه السلام؟ طبعا الحديث ده في البخاري، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله موسى كان حيا ستيرا يستتر، وكانت بنو أسري يغتسل عراتا، فقال بنو إسرائيل ما يستتر موسى إلا لأنه آدر، فأراد ربنا عز وجل أن يبرئهم، فذهب ليغتسل فوضع ثوبه على حجر، ثم نزل واغتسل فخرج فإذا بالحجر يعدو بالثوب. طبعا الجماعة المبتدعة أهل العقول الرضية يقول لك الكلام ده لا يقبله العقل. طب يا عم الحديث البخاري قالك إيه عن البخاري ده؟ واخد بالك؟ لا، أهل السنة والجماعة أصحاب القلوب المطمئنة يسلمون للنصوص لعلمهم بأن العقل له حدود ومدارك لا يتخطى. طيب يبقى هنا الحجر جرى، وجرى نبي الله موسى خلفه وقال ثوبي حجر ثوبي يا حجر، فلما مر على بني إسرائيل عريانا، وهنا إلزم غرزك وعرف قدرك، فهو نبي معصوم ورسول ومكلم ومن أولو العزم، وهو يأتمر بأمر الله. فلما أدرك الحجر وأخذ الثوب نزل عليه ضربا، يقول أبو هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن بالحجر لنتوء سبعا أو ثمانية من أثر الضرب. طيب يبقى هنا إذا الحجر هرب بثوب موسى، فمن الذي أرغمه؟ أهو أراد؟ الجواب هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه وينادي ثوبي حجر، إذن له إرادة. وكذلك أيضا نقول لهم إن الله عز وجل يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أي يسبح بإرادة أم غير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له، صح، ولا يمدح من يفعل بغير إرادة. إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها. يبقى نأخذ اللفظ على ظاهره. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. أهل المجاز يقولون في هذا الحديث كيف لا يحبون ولا نحبه؟ لأنه حضر جماد، كيف يحب ونحن لا نحبه؟ لأننا لا نحب إلا الذي يمثلنا، نحب الزوجة لا بأس. وبهذا يتبين ضعف هذه الأقوال وأنها محدثة، فإن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله لم يتكلموا بالمجاز ولم يقسموا الكلام إلى هذه التقسيمات، فهم يفهمون من المتكلم مراده بمقتضى سياق كلامه. لكن إذا قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد رحمه الله وهو ذاك الرجل لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشباهها وهذه تدل على الجمع والله واحد أحد، قال هذا من مجاز الكلام، فقد استدل الذين يقولون إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بهذه الكلمة من الإمام أحمد، فقالوا إن في الكلام مجاز وحقيقة، ويجاب عن ذلك بأنهم لم يفهموا مرادهم. فمعنى قوله مجاز الكلام يعني ما يجوزه الكلام، يعني إيه؟ العرب يقولوا الكلام ده مقبول ويفهم منه المعنى المراد، ما يجوزه الكلام. يعني ايه كلامك ده؟ كلام عقلاء ولا يعتب عليك احد، واخد بالك؟ لذلك مثلا ايه لما تخش مثلا تقرأ مثلا ايه قرار بعض وكلاء النيابة، يقول للكاتب اكتب نحن، واخد بالك يا اخوانا؟ نحن وهو مين؟ واحد بس، ولكن هم اصطلحوا على هذا من باب يعني التفخيم والتعظيم، فهذا مما يجوزه الكلام لا حرج فيه مطلقا. لذلك دايما يا اخوانا الله يبارك فيكم، لما يكون عندنا امام من ائمة السنة من الاثبات من الجبال الروازي، وفهم من كلامه على غير ما يعلم عنه، فلا بد ان نتريث ولا نحكم عليه بشيء من الخطأ، ولكن كلامه يوجه، كلامه ايه؟ يوجه ولا يؤخذ على ظاهره. ليه؟ لان احنا نعلم عن الامام انه من الاثبات من اهل السنة، واخد بالك؟ فعندنا مثلا معتقد العلامة الألباني رحمة الله عليه وضحه في تعليقه على العقيدة الطحوية، فقال تعقيبا على كلام الإمام الطحاوي لما قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، قال الألباني معنى كلامه هذا خلاف معتقد السلف، فإن الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان، ده معتقد الشيخ الألباني. يبقى العمل إيه؟ جزء من الإيمان، واخبرك شعبة من شعب الإيمان. فإذا قال الإمام بعد ذلك في موطن أو في مكان أو في أي شيء والأعمال شرط كمال للإيمان، يبقى لابد أن يوجه كلام الإمام طبقا لمعتقده. أما أن نقول إن الشيخ الألباني قال الأعمال شرط كمال وهذا كلام يوافق المرجئة، فهذا خطأ فادح ما يليق أبدا أن يصدر من أحد، والإمام الألباني إمام وجبل راسخ وعلم من أئمة السنة في العصر الحاضر، فرحمة الله عليه من إمام، ونضر الله وجهه ونور الله قبره. يقول، فاكرين يا أخوانا عارفين الكلام ده كله؟ كل ده مش محل أصول فقه، ده كله ده محل لغة العرب، كل الدراسة دي لغة العرب. ومن أجل ذلك تجد، ودي لابد إحقاقا للحق، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل، في بلاد الحجاز يعتنون اعتناية غير عادية بلغة العرب، عناية غير عادية. لذلك قل أن تجد أحدهم يلحن في كلامه. ليه؟ بيدرسوها دراسة أصلية، وبعد ذلك حينما يدخل في العلوم الشرعية الشيخ بيشرح وهو فاهم، يقول لا مجاز، هو عارف إيه معنى لا مجاز، واخد بالك؟ يقول لك مثلا اسم موصول، يقول لك مثلا الاستغراقية، العهدية، الجنسية، هو فاهم. دي درس لغة العرب دراسة محكمة وبإتقان. ومن أجل هذا موصي إخواننا الطلبة الذين ما زالوا في الدراسة الأكاديمية، إن كانت عندهم مادة اللغة العربية، أن يهتموا بها غاية الاهتمام، وكلما وجدت عندك متسع من الوقت فتبحر واقرأ فيها، فإن شاء الله لا يأتي من ورائها إلا كل خير. يقول، وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذين يعينوا أن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد والكلمة المجردة فلا معنى لها إلا بسياقها، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. مثال ذلك، رجل قال أنا عندي عين منقودة، وقال الآخر أنا عندي عين جارية، وقال الثالث أنا عندي عين ترى من بعد، وقال الرابع اكتب رأيت عينا تجري من رأيت عينا تسير. فكلها عين، وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة، وما الذي جعلها مختلفة؟ الجواب السياق. والغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة الماضية، وهذا مما ينتقد عليهم. فنقول الأول أنا عندي عين منقودة، المراد الذهب لأنه منقود ويدخل فيه الفضة ويدخل فيه الأوراق النقدية. وقول الثاني أنا عندي عين جارية، المراد الماء. وقال الثالث أنا عندي عين ترى البعيد، المراد العين البصرة. وقال الرابع رأيت عينا تسير، أي الجاسوس. فكلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول كيف يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو ذاك الرجل الفهم ليس فيها مجاز، وكيف يجيب عن الآية يريد أن ينقض، وكيف يجيب عن الآية واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وما أشبه ذلك. هو يقول أنا أقول إن حقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياقه، فإذا دل الكلام على شيء في سياقه فهذا حقيقة. ولهذا إذا أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ خالفت الظاهر. عشان كده بقوله إيه؟ الكلمات لها معنى من المعنى، معنى تركيبي ومعنى إيه؟ انفرادي. تركيبي يعني تركبت في جملة، انفرادي يعني جاءت منفرد معروف، واخد بالك؟ دي بدول معنى ودلو معنى آخر. ثم قولهم إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرين، نقول هذه القرينة اجعلها حقيقة. ثم إن المجاز توصل به الآن إلى معان باطلة، فقد توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل، وتوصل به إلى إبطال أحكام شرعية فقهية حيث حملت على المجاز فصار فتح باب للشر. ولهذا سماه ابن القيم رحمه الله في النونية الطاغوت، لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. وليعلم أن هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المؤلف ليست هي كل المجاز، فالمجاز له أنواع كثيرة ذكروها في كتب البلاغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم، ونستهلها بشرح نظم الورقات في أصول الفقه للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وقف بنا الحديث في اللقاء الماضي حول تقسيمات الكلام باعتبارات معينة، فقلنا ينقسم الكلام باعتبار احتمالية الصدق أو الكذب لذاته إلى قسمين، خبر وإنشاء. وقلنا أن الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب بذاته بغض النظر عما قاله. وتكلمنا عن أنواع الإنشاء، الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والترجي والتمني. والأمر والنهي كل هذه من أنواع الإنشاء. بعد ذلك انتقل المصنف إلى تقسيمة أخرى للكلام باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال، والمعني بالاستعمال أي الهدف من استعمال الكلام. وقلنا إن الهدف من استعمال الكلام التعبير عن إرادة المتكلم أو عما يريد المتكلم. يبقى أنا أريد من بعض إخواني شيء فأعبر عن هذه الإرادة بأكبر طريق مختصر، وهو إيه؟ الكلام. وبناء على ذلك قسم العلماء الكلام إلى قسمين، إلى حقيقة ومجاز. وتكلمنا عن هذا الأمر وأسمعنا أخونا جزاه الله خيرا كلاما لأهل العلم. وحقيقة الأمر إخواني إذا كانت الأمور المختلف فيها بعيد عن صلب الاعتقاد ولها وجهة في الدليل فالأمر هين، وعليه فعلى فرض التسليم بوجود مجاز في اللغة، وقال به أساطين من أهل العلم، وانتصر له الإمام ابن قدامة المقدسي بالذات أتم الانتصار. والإمام ابن قدامة المقدسي الذي انتصر لوجود المجاز في اللغة ومن ثم في القرآن هو صاحب كتاب لمعة الاعتقاد، يتكلم فيه عن معتقد أهل السنة والجماعة كلاما طيما مباركا، وتناولها العلماء بالشرح وعلى رأسهم العلامة الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. ولكن دائما وأبدا في مثل هذه الأمور دائما طالب العلم يبحث عن الأحوط لدينه والأسلم لعقيدته. وطالما أن كلام أهل العلم في قول من الأقوال هو الأسلم والأتم والأحوط لدين الله عز وجل، لا مانع أبدا من أن يتبناه الإنسان ويعتقده كما فعل أخونا. يعني أخونا جزاه الله خيرا بدا له أنه تجاوز الحدود. لا والله ما تجاوز الحدود، وحاشاه عهدي به منذ زمن بعيد. وهذا الذي أنشده من كل أخ، إحنا يا أخوانا ما إحناش في محاضرات وعظ ولا إرشاد، إحنا في تدريس علم. فمسألة تدريس علم لابد أن تتكلم وأتكلم وأسمع منك وتسمع مني. لذلك بعض الإخوة وجد على أخينا فكان عتبي عليهم شديد، لما تجد عليه الرجل يبحث مسألة أيهما أفضل، أن يكتم هذا الكلام ثم يخرج به خارجا ويتكلم بكلام فج، أم يظهر ما عنده حتى لعل ما عنده الحق. فأرجو الله يبارك فيكم أن تكون لنا القدوة في أخينا فيما فعله، ونتناقش ونسرد الأقوال حتى نصل إلى الحق، لأن احنا في قسم مشترك يجمعنا جميعا ولا يخرج منه أحد، وهو أننا لا نريد إلا الحق. حد يخرج من ديت؟ حد يخرج من ديت؟ بس. ولكن ممكن الوسيلة التي تسلك للوصول إلى الحق فيها شيء من الاختلاف. هنا بقى مهمة الشيخ، هو الذي يبين أن هذا المسلك مرضي أو مسلك غير مرضي. وأنتم تعلمون وعهدكم بي منذ زمن بعيد أنني ما أتمناه ألا يخبئ أحد شيئا في صدره، بالذات وإحنا بندرس سواء أصول سواء عقيدة سواء فقه. تكلم لعل الحق معك ونحن لا ندري، فنأخذ الحق منك، ولك عندنا يعني خير امتنان وخير عرفان، والدعاء لك بالتوفيق والسداد. يبقى مسألة المجاز الصواب فيها والراجح من أقوال أهل العلم لا مجاز مطلقا. طيب والكلام اللي ذكره أهل العلم وكيفية توجيه الآيات، هذا سيأتي إن شاء الله في ثنايا كلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه. نقرأ سويا إن شاء الله، من أول فين نقرأ؟ نعم، طب على ما وصله بس. القول الأول أن الحقيقة ما استعمل في حده ولا مش ها؟ 64. طيب ماشي حاضر. القول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ليس فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلوله، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وتبعهما جماعة وهم تبعوا جماعة سابقين. والقول الثالث التفريق، فكلام الله ليس فيه مجاز لأنه كله حق، وكذلك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك ففيه مجاز. وحدة هؤلاء، ما المعنى بهؤلاء؟ أصحاب القول الثالث أن إن المجاز من أكبر علاماته البارزة صحة نفيه، وليس في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بلفظه احتمال للنفي. لا يمكن أن تنفي كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه، فقوله تعالى يريد أن ينقض في الجدار، لا يمكن أن تقول لا يريد أن ينقض، لكن هذا كناية عن ميله. فصاحب هذا القول يمنع المجاز في القرآن وفي السنة الصحيحة. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء المحققين رحمهم الله، ومنهم الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب كتاب أضواء البيان، له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن. هو الصواب في الرسالة منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. دي الاسم الصحيح للرسالة، وهي مطبوعة متداولة، ولكن ألفاظها جزلة وتحتاج إلى بسط وشرح كبير عند قراءته. يقول لكن حقيقة الأمر أننا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، يبقى أصبح الذي يمنع المجاز في اللغة في القرآن والسنة يلزمه أن يمنعه في لغة العرب، لأن القرآن والسنة من جنس كلام العرب، واخد بالك؟ فإذا قلت هذا لا يوجد فيه مجاز فكيف يتسنى أن يكون في الآخر مجاز؟ هذا من التناقض، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا في غيره أيضا. وتجويز الكذب على غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهما إن ثبت المجاز. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، انتبه لللفظة دي، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، يعني معنى ذلك أن الكلمة يكون لها أكثر، ما تقولش معنى بقى، من حقيقة، واخد بالك؟ يبقى لها أكثر من حقيقة، وهذه الحقائق تختلف باختلاف التركيب والسياق والتقديم والتأخير إلى غير ذلك، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، وهذا هو علامة الحقيقة. قال المؤلف رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدمة. قوله رحمه الله حدها أي حد الحقيقة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف الحقيقة، فالذين قالوا إن الكلام حقيقة ومجاز اختلفوا في تعريف الحقيقة على قولين. القول الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم. القول الثاني أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي. وبناء على هذا القول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلول اللغة بالموضوع الأصلي، وبناء عليه فهي لا تنقسم إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، وإنما الحقيقة لغوية فقط. فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز، وإن كان حقيقة في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد اللي هي إيه؟ بأصل وضعها اللغوي، يرحمك الله. وكما تعلمون لغة العربي توقيفية ولا اصطلاحية؟ ها أو تنسى لغة العرب توقيفية، قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أخبرك يعني لا يتصور أبدا أن جماعة من الناس في وقت من الأوقات جلسوا فيما بينهم وقالوا تعالوا نصطلح على تسمية الأشياء التي نراها، هذا لا يتصور. يعني تخيل بقى في زمن من الأزمان الغابرة، ده الكلام ده عندما قال بأن اللغة إيه؟ اصطلاحية. وخد بالك هذا القول يلزم منه لوازم فاسدة. يعني إيه جوهم في زمن من الأزمان قالوا تعالى نقعد بقى نشوف هنشوف لنا حل في الحاجات اللي عم تمشي عادي، إيه البتاع ده وإيه البتاع ده وإيه البتاع ده، لا تعالى نقعد. هذا لا يتصور مطلقا أنهم جلسوا وتعالوا امسك إيه ده الكبير ده أربع رجلين طوال، هنسميه إيه؟ جمل ولا مجل ولا لمج؟ لا جمل، ماشي جمل. هذا كان يتصور أصلا. لذلك من أكبر اللوازم الفاسدة التي تلزم من القول بأن لغة العرب اصطلاحية يأتي زمان ويتغير المعنى اللغوي. بمعنى إيه؟ إحنا اتفقنا أن ده إيه؟ جمل. خلاص تعالوا بقى نعمل اجتماع في 2012 أو 1434 أو 35 ونعدل، وبناء على ذلك هنيجي نعمل إيه؟ خد بالك بقى من الخطر، الربا زيادة يأخذها المقرض من المستقرض ناظر الأجل، صح؟ لا أظن غير الكلمة دي، نجيب لها مصطلح تاني، وده من أكبر التدمير لشريعة الإسلام. وقدم بالكم يا أخوانا، يبقى مسألة أن اللغة توقفية نعم هو الصواب. من أجل هذا يجب أن تفرق بين اللغة وبين اللهجات، هذا أمر وذاك أمر آخر. وقيل إن الحقيقة ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم، يعني الحقيقة ما جرى به العرف، فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي اللغوية، وإن كان مما اختلف فيه الاصطلاح فالحقيقة ما دل عليه الاصطلاح. ويظهر أثر هذا الخلاف في تعريف الصلاة، فالصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إن قلنا بالأول فلا، وإن قلنا بالثاني فنعم. الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بها. نعم وبعد كده ما فيش حاجة؟
قلنا بالثاني فلا،
إن قلنا بالأول فلا. لا صلح، وإن قلنا بالثاني فنعم. الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، وهذا الأول والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب اصطلاح المتكلم فهو حقيقة، لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، وإذا استعملتها في العبادة المعروفة كان مجازا على القول الأول حقيقة على القول الثاني، وعلى هذا تنقسم الحقيقة. نعم قلت له محمد براحة بس عشان نفهم. طيب خليكم معايا، احنا عندنا الفاظ موجودة في لغة العربي تدل على معان بما تعرف عليه العرب بالوضع الاول، ما كانش في اسلام ولا في بعث، دي اسمها حقيقة الالفاظ. كويس، بعد ذلك جاء الشرع المطهر القرآن والسنة، خد بالك، فاستعمل بعض ألفاظ العربي في غير ما استعملها العرب. تاني دي عشان هنسميها تسمية دلوقتي، الشرع جاء العرب بيتكلموا والناس بتتكلموا الشعر والنثر والكلام ده كله، فجه الشرع المطهر اللي هو القرآن والسنة أخذ بعض ألفاظ العرب واستعملها بس بمعنى آخر غير الذي دل عليه معنى لغة العرب، دي هنسميها ايه بقى؟ الاسباب الاسلاميه. فيها مشكله؟ ده اصطلاح ولا توقيفي؟ اصطلاح، انا بصطلح. كوبالي هنسميها ايه؟ هنسميها كوبالي، هنسميها حاجه ثانيه، ام ودن. خلاص متفقين كلنا خلاص، يبقى اجي اقول لك ام ودن تقول لي اهي ده تعريف اصطلاح، ما فيش فيه اشكال خالص. فالعلماء قالوا ايه؟ ان كل الفاظ العربي معايا التي استعملت في لغه العرب باستعمال معين وجاء الشرع واستعملها استعمال آخر هنسميها إيه؟ الأسباب الإسلامية. الأسباب الإيه؟ الإسلامية. اكتب، فالأسباب الإسلامية هي بعض ألفاظ العربي استخدمها الشارع في معنى آخر غير الذي استعملها العرب. ونشغل المراحل، الجو حر، ايوه حر، لسه شويه رجاله انتم لسه بدل عليكم. ها كتبت يا شيخ خالد؟ كتبت؟ سمعني كده؟
لا ايوه واحد بس، لا مش جميل. هي بعض الفاظ العرب تحضرها الشارع في معنى اخر غيره
الذي استخدمه العرب، يعني سماها ايه يا محمد؟ مثال ذلك التيمم في لغة العربي القصد، في لغة العربي الايه؟ القصد. طيب في الشرعي يختلف ولا هو نفس التعريف؟ يختلف. واضح يا اخوانا ديت معايا الجزئيه ديت؟ طيب يبقى دي هنسميها ايه؟ الاسباب الاسلاميه. الاسباب الايه؟ الاسلاميه. خليك معايا، عيد تاني يا شيخ. طيب يبقى انا عندي الاسباب الاسلاميه الفاظ كانت موجوده عند العرب ولكن الشارع استخدمها بمعاني ايه؟ بمعاني اخرى غير الذي استخدمها العرب، وممكن تجد الفاظ في لغه العربي استخدمها الشارع في نفس المعنى وهو ده الاصل. علشان كده لما نقول ايه التفسير، كيف نفسر القران بلغه العرب، إلا إذا كان اللفظ الذي جاء في القرآن على غير ما اعتادته العرب، يقوم اللي يفسره قرآن آخر أو نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أدي الفرق بين التفسير بقول الصحابي أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، والتفسير بلغة العرب. الأصل بلغة العرب، لأن دي كلها ألفاظ عربية لها معاني المعلومة عند العرب. طيب، في بعض الألفاظ المعينة الشارع أخذها من لغة العرب ووضعها في الكتاب أو في السنة باستعمال آخر. طيب، لو سألت فقلت لما فعل ذلك؟ الجواب أحسنت، لا يسألوا عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون. طيب، الاستعمال بقى الذي قام الشارع وأخذه بالألفاظ ووضعها في معنى آخر، ده نسميه قلنا دي اسمها ألفاظ الإيه؟ الأسباب الإسلامية. المعنى الجديد بقى الذي استخدمه الشارع وأعلمنا به هنسميه الحقيقة الشرعية. هنسميه الإيه؟ الحقيقة الشرعية. يبقى ممكن نقول الحقيقة الشرعية عبارة عن إيه؟ المعنى الجديد لللفظ الذي استخدمه الشارع. حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. معايا؟ انتبهوا للمعلومات دي لأنها مهمة جدا يا إخوان، وبالذات في الفقه. حقيقة إيه؟ شرعية. طيب، بعد ذلك الفقهاء وعلماء الأصول والشريعة وهم يصنفون في كتب الشريعة أرادوا أن يصطلحوا على بعض المصطلحات فيما بينهم، فطلعت لنا حاجة اسمها الإيه؟ الحقيقة الاصطلاحية. حقيقة إيه اصطلاحية؟ هو أن يصطلح جمع من العلماء على تسمية شيء شيئا، أو على تسمية الشيء بأي شيء آخر. نسميه زي ما ضربت لكم مثال باستمرار، هذه النظارة نسميها نظارة، واحد سماها عيون صناعية، واحد سماها جوافة، خلاص. ولكن اتفقنا فيما بيننا بتوع مسجد التوحيد ما اسم هذه؟ نظارة صناعية أو عيون صناعية، خلاص. يبدأ تعرف إيه؟ اصطلاح. تعرف إيه يا أخوانا؟ إيه؟ اصطلاح أو حقيقة اصطلاحية. بعد ذلك وجدوا أن هناك نوع آخر من أنواع حقائق الألفاظ سموها الحقيقة العرفية. الحقيقة الإيه؟ العرفية، وهي ما تعارف عليه الناس في استعمال اللفظ. ما تعارف عليه الناس في استعمال اللفظ. مثال ذلك لفظ المال. لفظ المال، المال يا أخوانا بوضع أصل اللغة وبوضع الشرع كل ما ينتفع به، ده معنى المال، حقيقته اللغوية أو الشرعية، كل ما ينتفع به. طب الحقيقة العرفية، الفلوس، الأوراق النقدية اللي هي البنك نوت، واخد بالك؟ يبقى بناء بقى لما اجي اتكلم مع واحد واقول له والله ايه استأجرني عندك بشيء من المال، بشيء من الايه؟ من المال، خليكم معايا. فبعد ذلك لما انتهيت من العمل اعطاني سندويتش، قال لي اتفضل اهو. ايه ده؟ انا ما اتفقتش معاك على كده، ده انا قلت استأجرني بشيء من المال. قال لي والمال كل ما ينتفع به، كله من لبطنك واحمد ربنا. فاختلفنا فذهبنا الى السلطان. انتبهوا، اي الاقوال تقدم؟ الحقيقة العرفية. هقل ايه؟ العرفية. يقول له لا، ده احنا هنا العرف هو اللي هو المسيطر هنا، المال معناه الايه؟ الاوراق الايه؟ النقدية. واضح يا اخوانا الفرق بين الامور دي كده؟ طيب، انا سمعت لفظة، ركزوا معايا، سمعت ايه لفظة، فهل يا ترى ما المعنى المراد من هذه اللفظة؟ هل الحقيقة الشرعية أم اللغوية أم الاصطلاحية أم العرفية؟ ماذا هو دي خطوط الكلام ده؟ إن كانت الحقائق كلها بمعنى واحد ما عادش إشكال، ما هو توجد بعض الألفاظ حقائقها الأربعة واحدة، ولكن هناك بعض الألفاظ الحقائق مختلفة، الشرعية شيء واللغوية شيء والعرفية شيء والاصطلاحية شيء تاني. فحينما أسمع مثل هذه الألفاظ كيف أحدد المعنى المراد؟ لا، بكس، حسب الذي يتكلم. من الذي يتكلم؟ قرآن ربنا عز وجل، يبقى حقيقة إيه؟ شرعية. ما لم يدل دليل على إخراجها عن أصلها. أنتم ما يقولنا؟ ما لم يدل عن إخراجها عن إيه؟ عن أصلها. فإن جاء الدليل وأخرجها عن أصلها خلاص كذلك. الإنسان بيتكلم بالحقيقة الاصطلاحية يبقى خلاص المصطلح. واحد بيتكلم مثلا إيه في مذهب الأحناف وأرباب المذاهب وضعوا تعريفات اصطلاحية في أول كتاب المذهب. إحنا عندنا لو قلنا كذا يبقى كذا، لو قلنا الأصحاب يبقى كذا، لو قلنا سنة مؤكدة يبقى نعني بيه، لو قلنا مكروه يبقى لا، يبدأوا يحطوا إيه ضوابط اصطلاحية. يبقى حينما أقرأ في كتبين بمشي على الأصل الذي وضعه حقائق الصلاة، ما لم تكن هناك قرينة من خلال الكلام تخرجني من الأصل إلى إيه إلى شيء آخر. فلما قال ربنا عز وجل في التنزيل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، على طول الحقيقة إيه الشرعية، لأن ده على الشارع في كلام ربنا عز وجل. ولكن بالنظر الدقيق وبالقرائن والأدلة وجدنا لا، اللفظ ده المعني به هنا الحقيقة اللغوية وليست الشرعية. كما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال له نعم، أن تصلي لهم مع صلاتك. يبقى هنا الحقيقة الشرعية، ولكن الإجماع منعقد على أن الصلاة للميت بعد موته بدعة بالإجماع. يبقى هنا قرينا نرجع للحقيقة هي الشرعية، الحقيقة اللغوية. واضح يا أخوانا المعلومات ديت؟ طيب نقرأ سويا. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. اكتب جنبها كده وأيضا الحقيقة الاصطلاحية. اللغوية ما استعمل في موضعه اللغوي، والشرعية ما استعمل في موضعه الشرعي، اللي هي الأسباب الإيه؟ ها؟ الأسباب الإسلامية، أوعى تنساها، الأسباب الإسلامية. والعرفية ما استعمل في موضعه العرفي، وهذا القول أصح بلا شك. فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ الجواب بلا شك نحملها على المعنى اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نحمله على الحقيقة الشرعية، وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. اكتب عندك كده ما لم يحتف الكلام بقرينة تخرجه عن أصله. ما لم يحتف الكلام بقرينة تخرجه عن إيه؟ عن أصله. فإن جاءت قرينة خلاص بنخرجه. طب سؤال، ركزوا معي في السؤال اللي جيدة. إذا احتفت به قرينة وأخرجناه من حقيقته الشرعية إلى حقيقته اللغوية، مسألة الإخراج من حقيقة إلى حقيقة، الحقيقة التي أخرج إليها تعتبر حقيقة ولا مجاز؟ هو ده بقى محل الكلام، تعتبر إيه حقيقة؟ يبقى حقائق الألفاظ تتغير بتغير التراكيب والسياق. مثال ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهل كلمة الصلاة الوردة في الحديث حقيقة أو مجاز؟ الجواب إن قلنا حقيقة أخطأنا، وإن قلنا مجازا أخطأنا. فالجواب على الخلاف، فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فالصلاة في رأيه حقيقة، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجاز. مثال آخر، طب بالمناسبة هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اكتب عندك وعدم القبول إذا جاء في الشرع له احتمالا. اكتب يا شيخ خالد الكلام ده مهم، وعدم القبول إذا جاء في الشرع له احتمالا. الأول بطلان العمل وعدم الإجزاء، بطلان العمل وعدم الإجزاء. والثاني عدم السواب مع صحة العمل، عدم السواب مع صحة العمل. وللتمييز بينهما ننظر إلى ما اقترن بعدم القبول. ننظر إلى ما اقترن بعدم القبول. فإن كان مقرونا بشرط أو ركن للعبادة فعدم القبول هنا عدم الصحة. إن كان مقرونا بشرط أو ركن زي ما هي لما أقول بشرط أو ركن معناها بفرض شرط أو ركن، فإن عدم القبول هنا عدم الصحة. وإن كان مقرونا بمعصية فعدم القبول عدم حصول الثواب. فعدم القبول عدم حصول الثواب، والتفريق ده مهم. يبقى انظر الحديث كده الذي بين أيدينا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا اقترن بفقد شرط، يبقى عدم القبول هنا معناها إيه؟ عدم الصحة وعدم الإجزاء. طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، يبقى هنا إيه؟ عدم حصول إيه؟ الثواب. مع أن الصلاة إيه؟ صحيحة وبرئت الذمة، ولكن إيه؟ ليس له إيه؟ ثواب. طيب مثال آخر: الزكاة في اللغة النماء. فإن قيل، فإذا قيل زك مالك فمعنى نمه، فإن كنت أريد زكه أخرج زكاته، صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي. وإن قلت زكه أخرج زكاته صار حقيقة على القول إيه؟ الثاني. القول الثاني وهو المتعين، ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، ويقال إنه مستعمل في حقيقته. اكتب عندك: ما لم تكن معه قرينة تخرجه إلى الحقيقة اللغوية. أما العرفية فهي ما استعمل في معناه العرفي. مثال ذلك: كلمة شاة في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام. يعني الشاة تطلق على النعجة وتطلق على المعز، هذا في لغة العربي وفي الشرع كذلك. فلو قلت مثلا: في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاة يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن، وهي في العرف الأنثى من الضأن، فلو أوصى الميت قال: أوصيت لفلان بشاة، فاشترى الورثة له تيسا وجاءوا به إليه وقالوا: خذ وصيتك. قال: ما أقبل هذا. قالوا: لماذا لا تقبل؟ قال: هو أوصى لي بشاة. فقالوا له: هذه شاة، أليس له لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزئ أم لا؟ قال: يجزئ. قالوا: إذن ما دام أنه يجزئ لأنه شاة فليس لك إلا هذا. فحاكمهم عند القاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ الجواب: يحكم بالعرف، ويقال للورث: هاتوا أنثى من الضأن، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا، ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة. فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا. انظر مثلا: هذا رجل قال: والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خمرا، أيحنث أم لا يحنث؟ الجواب: أما لغة فيحنث لأن هذا بيع، وأما عرفا فالواقع أنه قد يحنث وقد لا يحنث. فإذا كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم أن هذا البيع لا يصح، وإن كان عميا فيحنث، وإن حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث لأن هذا البيع لا يصح، إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد، فإذا أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على كل حال. فالحاصل أن الكلام ينقسم تقسيما ثالثا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضعه الأصلي على قول، وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل في ما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: شرعية ولغوية عرفية، وقلنا القسم الرابع اللي هو الحقيقة الإيه؟ الإصطلاحية. ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا كان لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها، وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي. اللي احنا قلنا بننظر للمتكلم، من الذي يتكلم؟ ده البخاري يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة شرعية، القرآن حقيقة شرعية، إلا كما قلت إلا إذا احتف به قرينة تخرجه من الحقيقة الشرعية إلى إيه؟ إلى الحقيقة اللغوية. ها؟ لا دي غير، هذه غير خالص، بعيدة كل البعد. ثم قال رحمه الله: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر وتعرفه سهل، ما استعمل في غير معناه الأصلي. ثم قال: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل. يبقى بدأ هنا الناظم يتكلم على تفصيل المجاز على أساس أنه هو الصواب وأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قال بين رحمه الله أن أقسام المجاز أربعة: نقص وزيادة ونقل واستعارة، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية. فمثال النقص قوله تعالى: واسأل القرية، فهذا فيه تجوز بالنقص لأن المعنى اسأل أهل القرية، فحذفت أهل للقرينة العقلية. فإذا قال قائل: ما الدليل على حذف أهل؟ قلنا الدليل القرينة العقلية، فإنه لا يمكن أن يراد بقوله واسأل القرية اذهب إلى الجدران أسألها، إنما المراد اسأل أهل القرية. هنا بقى علماء الذين قالوا بمنع جواز المجاز قالوا: واسأل القرية، الحقيقة هنا اسأل أهل القرية مش مجاز. ليه؟ لأن السياق نفسه يدل على ذلك، اللي هم بيسموه هنا الايه؟ القرينة العقلية. وأما مثال الزيادة فقد قال رحمه الله: وكازدياد الكاف فيه كمثله والغائط المنقول عن محله. ضرب المؤلف مثالا للزيادة بقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكاف في قوله كمثله زائدة، والأصل ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وزيدة الكاف لتأكيد النفي لأن تقدير الكلام بالكاف ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أولى، فيكون هذا من باب التوكيد. خدوا بالكم كلمة فالكاف في قوله كمثله زائدة هذا باعتبار النحويين، وليس معنى ذلك إنها زائدة إن حذفت لا يختل المعنى أبدا، ليس في القرآن حرف زائد بهذا الاعتبار، بل الله عز وجل ما أتى بالحروف في مواضعها إلا لحكمة، وأن المعنى لا يتم إلا بها. أما لما تسمع كلمة زيادة هذا باعتبار علماء النحوي. والثالث قوله: والغائط المنقول عن محله، هذا مجاز بالنقل لأن الغائط اسم فاعل من غاط يغوط إذا نزل وهبط، وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض، وكان الناس فيما سبق ليس في بيوتهم كنف ولا مراحيض، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء البر وينظر المكان المنخفض المطمئن فيقضي حاجته فيه حتى لا يراه أحد. فالغائط إذن هو المكان المنخفض من الأرض، لكن أهل اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الدبر، فهذا مجاز بالنقل، والعلاقة أن الغائط ما كان للخارج من الدبر فصار بينهما نوع ارتباط، ونقل معنى هذا إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه، فالعرب عندهم أدب وحياء فسموا الخارج من الدبر باسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجة، وهذا يسمونه مجاز بالنقل. يقول ثم ذكر رحمه الله النوع الرابع وهو الاستعارة، فقال: أرابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. قال: لا يمكن أن يريد الجدار، فالإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، والجدار لا شعور له. فمعنى يريد أن ينقض بمعنى مال، فيكون معنى وجد فيه جدارا، معنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني وجد فيها جدارا مائلا. وهذا يسمونها استعارة، وهل هي استعارة تصريحية أم استعارة مكنية؟ التفصيل في هذا له باب آخر ودرس آخر، لكن هي في هذه الآية مكنية. وكيف إجراءه؟ يقول: شبه الجدار بذي الشعور له إرادة، واستعير المشبه به للجدار، يعني كأنك شبهت الجدار بإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي وهو الإرادة. هذا كلامهم، كلامهم اللي هم مين؟ الذين قالوا بالمجاز. فقوله يريد معناه أننا شبهنا الجدار بإنسان له إرادة، وإن الإنسان فالذي معنى الآن المشبه الذي هو الجدار. قالوا: المشبه به هو الإنسان، وقد حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. يريد فصار تقدير الكلام على قوله: فوجد فيها جدارا يشبه الإنسان، يريد أن ينقض. ولا شك أنه لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرك، يعني ممن لا يحسن الكلام، من أرك ما يكون من يقول من أرك ما يكون من الكلام، ومع ذلك يقولون هذا هو أصل الكلام. ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة فنقول: الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في السنة. كما تعلمون إخواني، الخطوات التي يرد بها على المخالف، إنسان خالفك في أمر من الأمور فلا بد أن تسلك معه خطوات حددها العلماء. أول خطوة: تحرير محل النزاع. أنا وأنت مختلفين فيه، واخد بالك؟ تحرير محل النزاع في أي شيء اختلفنا. طيب، الأمر الثاني: إن أتى على قوله بأدلة فلا بد أن تنظر ابتداء لهذه الأدلة من وجهين: من وجه الثبوت، من وجه الثاني من وجه الاستدلال. يبقى أول شيء يا أخوانا تحرير محل النزاع، اختلفنا في إيه. طيب، بعد ذلك هو أتى على كلامه بأدلة، أنا بنظر في الأدلة، بس بنظر الأدلة من خلال وجهين: الوجه الأول من ناحية ثبوت الأدلة، هل فعلا الأدلة التي استدل بها ثابتة؟ وماذا نعني بالثبوت يا شيخ خالد؟ ما نعني بالثبوت يا مرشد؟ أيوة أحسن. معنى كلمة النظر من ناحية الثبوت أربع حاجات: صحة القول القائل، صحة الاستدلال، السلامة من المعارضة، السلامة من الاشتباه والنسخ. نظرت كده وجدت أدلته سقطت في واحدة من الأربعة، ما كملش معك كلام، خلاص كمل معالي بقى، ده هو كده أدلته وقعت، ما عادش ينفع معك كلام. طيب، هب أنها سلمت من هذه الأمور الأربعة، أنظر إليها من وجهة أخرى من صحة الاستدلال. هل يا ترى يصح الاستدلال بهذا الدليل على ما ذهب إليه أم لا؟ طيب، هب أنه استدلاله صحيح، أبدأ في هذه الحالة أرد على ما قاله بأدلة، فإن استطعت فهذه هي أصول المناظرة، وإلا فلا يجوز لي أن أتكلم وأنا لا أتقن هذا الأمر، لأن الكلام في هذه الحالة سيعود بعكس ما كنت ترجوه، يعني سيدمر الحق الذي أنت تعتقده وأنت لا تشعر. يقول: ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة فنقول: الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما، وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا. فالمثال الأول وهو قوله: واسأل القرية من الذي يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأله، هل هذا هو المعنى المتبادر من اللفظ واسأل القرية، وهل يمكن لعاقل أن يقول إن هذا هو مراده؟ الجواب: لا يمكن أبدا، فكل يعرف أن المراد به واسأل القرية يعني أهلها. فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله. واحفظ الكلمة دي كويس، يبقى أنا بستل المعنى مش من كلمة، ده من السياق كله، واخد بالك؟ لذلك دائما وأبدا وبالذات كلام شيخ الإسلام حينما تقرأ لهم قبل أن تستل معنى معين ركز ودقق، شوف السياق، لأن الشيخ الإسلام بيسهب إسهاب عجيب عند صده للمسائل. ممكن تقرأ مثلا 5-6 صفحات حتى تحدد المعنى المراد. ليه؟ لأن السياق هو الذي يقيدك ويحدد المعنى المراد. يقول: لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله، وليس كل كلمة بحالها، فكل كلمة وحدها لا تفيد معنى. وقد سبق أن قلنا إن الكلام هو اللفظ المفيد، فالكلمة وحدها لا تفيد معنى، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق. والسياق في قوله تعالى: واسأل القرية، لا يمكن أن يرد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سؤال سوى سؤال أهل القرية، فيكون كلامه حقيقة بمقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوز. ولهذا قال الله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. هل الجدران تظلم؟ الجواب لا، فالذي يظلم أهلها. هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن، فالكلام في سياقه معلوم المعنى، ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا. ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى. انتبهوا للجزئية دي، دلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى. اكتب جنبها كده: ووجه ذلك أن السياق من المقيدات. وجه ذلك أن السياق من المقيدات. من المقيدات يعني بيقيد المعنى. يقول: ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا. إيه معنى الكلمة المفردة لا تفيد معنى؟ يعني كلمة لوحدها كده مجردة، واحد تكلم به قال الجدار، طب ماذا تريد؟ الجدار، قعد يتكلم بالجدار، طب وبعدين؟ يبقى كلمة مفردة لا تفيد معنى مطلقا. حتى نقول التجوز في القرية، فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح، وأنه يكون حقيقة في سياقه. انظر الآن إلى القرية في قوله تعالى: واسأل القرية، وفي قوله: فكأي من قرية أهلكناه. المراد ولا شك أهلها، لكن قوله تعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. يبقى عندك كم آية دلوقتي؟ 3. واسأل القرية، فكأي من قرية، إن مهلك أهل هذه القرية. صح، الألفاظ تغيرت، الألف واللم والقاف والراء والياء والتاء المربوط كلها حروف واحد، ولكن المعنى اختلف طبقا للسياق. واسأل القرية، المعنية بالقرية هنا اللي هم إيه؟ أهل القرية. طيب، إن مهلك أهل هذه القرية، معنى القرية هنا يعني إيه؟ البيوت. انتبهوا، المراد بالقرية هنا البناء، فصارت القرية الآن مرة يراد بها أهلها، ومرة يراد بها المنازل والمساكن حسب السياق. كلام ده مهم جدا في الاستدلال ومعرفة أحكام الشريعة، بل ومعرفة العقيدة، اللي هو إن معنى الألفاظ يختلف باختلاف السياق والتراكيب والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. كل هذه أشياء ننظر إليها حينما نسمع اللفظ، ومن ثم نحدد المعنى المراد. أما بغير ذلك حتما سيكون الخطأ هو الملازم لك. أما المثال الثاني كقول: وكازدياد الكافي، هل الكاف في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ الجواب لا، فإنك لو حذفتها نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة، وهي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل، فإذا جاء الكاف الدل على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين. فنحن نقول: الزائد هو الذي وجوده كالعدم، والكاف في ليس كمثله ليس وجودها كالعدم أبدا، ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله ما هو لغو لا فائدة منه. فسبحان الله، لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا أن يكون في كلام الله شيء زائد ليس له معنى. فنقول الكاف ليس فيها زيادة، هي في موضعها أصلية حقيقية تفيد معنى أبلغ مما لو حذفت. المثال الثالث قوله والغائط المنقول عن محله. الغائط أصله الموضع المطمئن، لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط، يعني لا تجعلوا المنخفض من الأرض أمامكم، لا أحد يقول بهذا. فهو حقيقة إن شئت فقل شرعية وإن شئت فقل عرفية في الشيء الخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد أن نقول له أين فلان قال ذهب إلى الغائط أن يظن أنه ذهب إلى حفرة من حفر الأرض، ولا يمكن أن يفهم أحد هذا أبدا، ولا بد أن يفهم أنه ذهب ليقضي حاجتهم. حتى كلمة يقضي حاجته استعملت في أكثر من معنى ويعين ذلك السياق. فأحيانا يكون المرض يقضي حاجته يأتي أهله، وأحيانا يكون يقضي حاجته يتبول أو غائط، وأحيانا يكون المرض يقضي حاجته يشتري طعاما من السوق، ويعين ذلك كله السياق. ولكن عند الإطلاق ها الغائط أو البول. المثال الرابع قوله يريد أن ينقض. قالوا الجدار لا يريد، فنحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ علشان كده علماء أهل السنة والجماعة وضعوا أصل عشان نحكم الكلام ده كله. قالوا إيه؟ الأصل إجراء الكلام على حقيقته الظاهرة، ده الأصل. الأصل إجراء الكلام على حقيقته الظاهرة. يبقى أنا مسمع أخويا بتكلم وقال لي والله أريد رغيف وطعمية وأريد ثوبا والكلام ده، جبت له الرغيف والطعمية والثوب، فجأة قال لي لا ده أنا لما قلت أريد رغيفا أي أريد عمارة مثلا، وأريد طعمية أريد سيارة، وأريد ثوبا أريد زوجته مثلا، يعني أقول له كان جبته منين؟ أنا خدت ألفاظك على الإيه؟ على الظاهر اللي هي الحقيقة إيه؟ الظاهرية له اللي هو ظاهر الكلام. واضح يا أخوانا القاعدة دي بتحكم. يبقى الأصل في الكلام إجراؤه على حقيقته الظاهرة منه. طب متى أخرجه عن الحقيقة؟ والله بقى هات قرائن، هات قرائن بقى وفهم. أما من غير القرائن لا يمكن أبدا بحال من الأحوال. لذلك العلماء لما وضعوا هذه القاعدة حكموا كل مبتدع أن يفسر القرآن كما يريد، واخد بالك؟ فلما أرادوا أن يفسروا القرآن بأهوائهم تفسيرا باطنيا يتولد منه الزندقة والإلحاد والكفر، وضع العلماء القاعدة وحكموا عليهم بالقاعدة. أنت قلت فمن بالجبت والطاغوت، جبتها من أبو بكر وعمر، ليس من مفردها في اللغة هذا وليس لها معنى ويدل عليها بعيد ولا قريب. كذلك لما قلت الرحمن على العرش استوى استوى جبتها منين؟ هذا بعيد كل البعد عن حقيقة إيه الظاهرة للألفاظ. طيب يقول قالوا الجدار لا يريد، فنحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفر، وإن قالوا الله أعلم قلنا الله أثبت إرادة للجدار، كيف أنتم تقولون؟ ثم نقول لهم أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى عليه السلام؟ طبعا الحديث ده في البخاري، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله موسى كان حيا ستيرا يستتر، وكانت بنو أسري يغتسل عراة، فقال بنو إسرائيل ما يستتر موسى إلا لأنه آدر، فأراد ربنا عز وجل أن يبرئهم، فذهب ليغتسل فوضع ثوبه على حجر ثم نزل واغتسل فخرج فإذا بالحجر يعدو بالثوب. طبعا الجماعة المبتدعة أهل العقول الرضية يقول لك الكلام ده لا يقبله العقل. طب يا عم الحديث البخاري قالك إيه عن البخاري ده؟ واخد بالك؟ لا، أهل السنة والجماعة أصحاب القلوب المطمئنة يسلمون للنصوص لعلمهم بأن العقل له حدود ومدارك لا يتخطى. طيب يبقى هنا الحجر جرى وجرى نبي الله موسى خلفه وقال ثوبي حجر ثوبي يا حجر، فلما مر على بني إسرائيل عريانا، وهنا إلزم غرزك وعرف قدرك، فهو نبي معصوم ورسول ومكلم ومن أولو العزم وهو يأتمر بأمر الله. فلما أدرك الحجر وأخذ الثوب نزل عليه ضربا يقول أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن بالحجر لنتوء سبعا أو ثمانية من أثر الضرب. طيب يبقى هنا إذا الحجر هرب بثوب موسى فمن الذي أرغمه؟ أهو أراد؟ الجواب هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه وينادي ثوبي حجر، إذن له إرادة. وكذلك أيضا نقول لهم إن الله عز وجل يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أي يسبح بإرادة أم غير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له، صح، ولا يمدح من يفعل بغير إرادة. إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها. يبقى نأخذ اللفظ على ظاهره. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. أهل المجاز يقول في هذا الحديث كيف لا يحبنا ولا نحبه، لأنه حضر جماد، كيف يحبه ونحن لا نحبه، لأننا نحب إلا الذي يمثلنا، نحب الزوجة لا بأس. وبهذا يتبين ضعف هذه الأقوال وأنها محدثة، فإن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله لم يتكلموا بالمجاز ولم يقسموا الكلام إلى هذه التقسيمات، فهم يفهمون من المتكلم مراده بمقتضى سياق كلامه. لكن إذا قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد رحمه الله وهو ذاك الرجل لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشباهها وهذه تدل على الجمع والله واحد أحد، قال هذا من مجاز الكلام، فقد استدل الذين يقولون إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بهذه الكلمة من الإمام أحمد، فقالوا إن في الكلام مجاز وحقيقة، ويجاب عن ذلك بأنهم لم يفهموا مرادهم. فمعنى قوله مجاز الكلام يعني ما يجوزه الكلام، يعني إيه؟ العرب يقولوا الكلام ده مقبول ويفهم منه المعنى المراد، ما يجوزه الكلام يعني إيه؟ كلامك ده كلام عقلاء ولا يعتب عليك أحد، واخد بالك؟ لذلك مثلا إيه لما تخش مثلا تقرأ مثلا إيه قرار بعض وكلاء النيابة يقول للكاتب اكتب نحن، وذبك يا أخوانا نحن وهو مين؟ واحد بس، ولكن هم اصطلحوا على هذا من باب يعني التفخيم والتعظيم، فهذا مما يجوزه الكلام لا حرج فيه مطلقا. لذلك دايما يا أخوانا الله يبارك فيكم لما يكون عندنا إمام من أئمة السنة من الأثبات من الجبال الرواسي وفهم من كلامه على غير ما يعلم عنه، فلا بد أن نتريث ولا نحكم عليه بشيء من الخطأ، ولكن كلامه يوجه، كلامه إيه؟ يوجه ولا يؤخذ على ظاهر. ليه؟ لأن احنا نعلم عن الإمام أنه من الأثبات من أهل السنة، واخد بالك؟ فعندنا مثلا معتقد العلامة الألباني رحمة الله عليه وضحه في تعليقه على العقيدة الطحوية، فقال تعقيبا على كلام الإمام الطحاوي لما قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، قال الألباني معنى كلامه هذا خلاف معتقد السلف، فإن الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان، ده معتقد الشيخ الألباني، يبقى العمل إيه؟ جزء من الإيمان، واخبرك شعبة من شعب الإيمان. فإذا قال الإمام بعد ذلك في موطن أو في مكان أو في أي شيء والأعمال شرط كمال للإيمان، يبقى لابد أن يوجه كلام الإمام طبقا لمعتقده. أما أن نقول إن الشيخ الألباني قال الأعمال شرط كمال وهذا كلام يوافق المرجئة، فهذا خطأ فادح ما يليق أبدا أن يصدر من أحد، والإمام الألباني إمام وجبل راسخ وعلم من أئمة السنة في العصر الحاضر، فرحمة الله عليه من إمام ونضر الله وجهه ونور الله قبره. يقول فاكرين يا أخوانا عارفين الكلام ده كله، كل ده مش محل أصول فقه، ده كله ده محل لغة العرب، كل الدراسة دي لغة العرب. ومن أجل ذلك تجد، ودي لابد إحقاقا للحق، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل، في بلاد الحجاز يعتنون اعتناية غير عادية بلغة العرب، عناية غير عادية، لذلك قل أن تجد أحدهم يلحن في كلامه. ليه؟ بيدرسوها دراسة أصلية، وبعد ذلك حينما يدخل في العلوم الشرعية الشيخ بيشرح وهو فاهم، يقول لا مجاز، هو عارف ايه معنى لا مجاز، واخد بالك؟ يقول لك مثلا اسم موصول، يقول لك مثلا قال الاستغراقية، قال العهدية، قال الجنسية، هو فاهم. دي درس لغة العرب دراسة محكمة وبإتقان. ومن أجل هذا موصي إخواننا الطلبة الذين ما زالوا في الدراسة الأكاديمية، إن كانت عندهم مادة اللغة العربية، أن يهتموا بها غاية الاهتمام، وكلما وجدت عندك متسع من الوقت فتبحر واقرأ فيها، فإن شاء الله لا يأتي من ورائها إلا كل خير. يقول: وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذين يعينوا أن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد والكلمة المجردة فلا معنى لها إلا بسياقها، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. مثال ذلك: رجل قال أنا عندي عين منقودة، وقال الآخر أنا عندي عين جارية، وقال الثالث أنا عندي عين ترى من بعد، وقال الرابع اكتب رأيت عينا تجري من رأيت عينا تسير. فكلها عين، وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة، وما الذي جعلها مختلفة؟ الجواب السياق. والغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة الماضية، وهذا مما ينتقد عليهم. فنقول: الأول أنا عندي عين منقودة، المراد الذهب لأنه منقود ويدخل فيه الفضة ويدخل فيه الأوراق النقدية. وقول الثاني أنا عندي عين جارية، المراد الماء. وقال الثالث أنا عندي عين ترى البعيد، المراد العين البصرة. وقال الرابع رأيت عينا تسير، أي الجاسوس. فكلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول: كيف يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو ذاك الرجل الفهم ليس فيها مجاز، وكيف يجيب عن الآية يريد أن ينقض، وكيف يجيب عن الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وما أشبه ذلك؟ هو يقول: أنا أقول إن حقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياقه، فإذا دل الكلام على شيء في سياقه فهذا حقيقة، ولهذا إذا أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ، خالفت الظاهر. عشان كده بقولوا الكلمات لها معنى من المعاني، معنى تركيبي ومعنى انفرادي. تركيبي يعني تركبت في جملة، انفرادي يعني جاءت منفرد، معروف، واخد بالك؟ دي بدلوا معنى ودلوا معنى آخر. ثم قولهم إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرين، نقول هذه القرينة اجعلها حقيقة. ثم إن المجاز توصل به الآن إلى معان باطلة، فقد توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل، وتوصل به إلى إبطال أحكام شرعية فقهية حيث حملت على المجاز فصار فتح باب للشر. ولهذا سماه ابن القيم رحمه الله في النونية الطاغوت، لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. وليعلم أن هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المؤلف ليست هي كل المجاز، فالمجاز له أنواع كثيرة ذكروها في كتب البلاغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.